النووي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وزعيم المبعوثين السفراء الأمناء محمد وعلى آله سفراء الله بينه وبين خلقه. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى النوم المستوعب للوقت، طبعا بالنسبة إلى أصل النوم ليس الكلام فيه، إنما الكلام في النوم الغير طبيعي. وربما يستدل بماذا؟ يستدل بما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، إلا أنه مر أن النوم حتى العادي في جملة من موارده حتى حدوثا أيضا الإنسان مقهور عليه، فلو كان بهذا المثابة إذن حتى النوم العادي يخرج الحال. الأدلة دالة على أن النوم العادي لا يسقط القضاء، لا يسقط القضاء. أيضا أصلا جلوسه ليس باختياره، لا أبدا. علمه مثل أنا أعلم بأن الشمس بتغيب، بس مو في قدرتي الشمس. نعم، وليس من قدرة، ليس معناته أنه في قدرته. يجوز شيء غير أنه هذا تحت قدرتي. كلامنا في القدرة، تحت قدرتي أو لا، ليس تحت قدرتي. من قال تحت قدرتي؟ لا حدوثا في كثير من موارد النوم العادي ولا بقاء، فضلا البقاء، البقاء واضح بعد ليس تحت قدرتي. أعلم به شيء غير أنه تحت قدرتي. أنا أعلم بأنه الليل سيأتي بس مو تحت قدرتي. علمي به شيء أمر وتحت قدرتي، قدرة القائل الفاعل أمر آخر. فإذا دي الموارد كلها كما مر بنا ليست أيضا ما غلب الله عليه، لكنه ليست مفضل. إذن هذا التعليل وإن كان تام كما سيأتي، لكنه ليس مخرج للنوم لأنه مخصص. إذن ما الوجه إذا كان نوم غير طبيعي، سيما مثل 3-4 أيام وما شابه ذلك؟ بقي هذا الوجه ربما يقرر لي فتوى الشيخ الطوسي في المبسوط والشهيد الأول في الذكرى، بأن يقال ماذا؟ بأن يقال أن النوم الغير طبيعي الممتد 3-4 أيام عرفا إذا جرى واحد على وقايل هي تندرج في الإغماء، هي تندرج في الإغماء. جرى واحدة لا إلى صوت قاعدة ولا كذا، أصلا هذا كان من نوع. إذا اندرج في حالة الإغماء هذا النوم الغريب مو بعيد، حين دلناه بحث آخر يكون حكم النوم. أما إذا لم يندرج في الإغماء وإن كان غير طبيعي، فالحق مع المشهور أنه أيضا لا يسقط القضاء. أما إذا اندرج في الإغماء فيسقط القضاء كما سيأتي في المغمى. بعد ذلك الماتن يقول، يعني الماتن يقول هكذا، أنه القضاء لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه ربما يستشكل أي مرض هذا اللي يمنع غير الإغماء. في بعض الأمراض ربما تفقد الإنسان القدرة على الطهورين. حالات أنواع الأمراض مختلفة يمكن. الآن ولو الصلاة لا تسقط بحال أو كذا أو لا، ربما حتى يستطيع أن يتيمم بس لجهله بتفاصيل مثلا الوضوء الجبيري أو المعقدة، في تفاصيل معقدة مثلا في الوضوء الجبيري على عامة الناس أو التيمم الجبيري أو ما شابه ذلك، بالتالي هالتفاصيل قصورا هو ما يلتفت بسبب المرض. طبعا هذا قصور، هم يدخل المرض ويدخل القصور كليهما، فبالتالي يمكن فرض أيضا. هذه الموارد لا يسقط فيها القضاء، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد الشرط أو جزء يوجب تركه البطلان، بأن كان تركه على وجه العمد أو كان من الأركان مطلقة. الأركان إذا حصل الخلل فيها بتركها بسبب العمد أو الجهل البسيط أو الجهل المركب أو النسيان الموضوعي أو النسيان الحكمي أو أي سبب من الأسباب، الأركان إذا حصل الخلل بها فلا بد من القضاء. لما؟ لأن الصلاة مع الخلل في الأركان تبطل مطلقا لأدلة أركان ركنية الأركان، ومن أحد تلك الأدلة هي صحيحة زرارة في لا تعاد. فإذا الأركان الإخلال بالأركان مطلقة يوجب ماذا؟ يوجب قضاء الصلاة. الإخلال بالأركان مطلقة يوجب قضاء الصلاة، عمد أو غير عمد. أما في غير الأركان، الأجزاء أو الشرائط أو الموانع، الأركان قد تكون أجزاء وقد تكون شرائط وقد تكون موانع. بقية غير الأجزاء والشرائط والموانع غير الأركان متى يجب قضاء الصلاة بسببها؟ إذا تركها عمدا بلا شك يلزم بالقضاء، إذا تركها ماذا؟ عمدا، ولو جزء غير ركني، ترك سورة الحمد أو ترك السورة أو ترك ذكر السجود أو ترك ذكر الركوع، لم يترك الركوع لكن ترك ذكر الركوع، أو ترك سجدة واحدة عمدا، أي ما كان مع الترك العمدي، نعم يجب القضاء وتفوت الصلاة وتبطل. لم يخالف في ذلك إلا علميا، أسأل ما دي بعد فتوائيا يخالف أو لا، علميا خالف في ذلك من؟ خالف في ذلك صاحب الكفاية والميزة محمد تقي صاحب ثورة العشرين، الشيخ مو السيد الميزة محمد حسن الشيرازي اللي كان في سامراء، لا ميزة محمد تقي له تلميذ ذاك ميزة محمد حسن، خالفوا هذان العلمان ميزة محمد تقي صاحب ثورة العشرين وصاحب الكفاية، خالفوا ربما في بعد آخرين من زمنهم، خالفوا أنه حتى غير الأركان، غير الأركان خالفوا في الأجزاء غير الركنية، إذا ترك عمدا لا تبطل الصلاة وإن أثم. طبعا هذا خالفوا علميا فتوائيا، بعد ما لاحظت فتواهم، بس كتبهم العلمية في لا تعاد في الصلاة بنوا على أن علميا لا تعاد شاملة حتى لما لو ترك المصلي عمدا لا تعاد الصلاة حتى من العامد إلا من خمس. بنوا على أن قاعدة لا تعاد شاملة حتى للعامد. زين، غاية الأمر العامد مأثوم، العامد مأثوم تصح صلاته، ما يلزم بالإعادة، لا تعاد الصلاة لكنه مأثوم. ترك السور عمدا مأثوم تصح الصلاة، ترك السور عمدا مأثوم تصح الصلاة، ترك سجدة واحدة عمدا تصح الصلاة لكن مأثوم أو يقضيها ألم وجرى. فيبنون حتى العامد تصح من الصلاة. ذاك مرة بنا ذكرت أنه يبنون علميا فتوين بعد ما أدري لماذا تبنون، يقولون لأن أليس يصير تناقض بين أدلة الجزئية وتصحيح الصلاة؟ يقول لا، ما يلزم تناقض. أوه شو ما يلزم تناقض؟ يقولون لأن أدلة الجزئية تدل على أن المرتبة العليا من الصلاة هي هذه، إن توانيت فرطت أنت فيها عمدا وأتيت بالمرتبة الناقصة اللي فيها الأركان ملئ الملاك، قابلية الملاك ملئت وصحت صلاتك، لكن أثمت في ترك التفاوت بين ملاك المرتبتين. وطبعا هذا كلامهم ليس ممتنع عقلا، يعني كاحتمال عقلي قريب هم موجود. ليه نظائر في الفقه؟ وين نظائر في الفقه المشهور؟ مثلا التزموا بأن الذي لا يتعلم موارد الجهر والإخفات فيخفت فيما يجهر ويجهر فيما يخفت بتقصير يأثم، لكنه تصح من الصلاة. طبعا من جاهل، مو عامد مو عالم، جاهل، جاهل بتقصير، أخفت فيما يجهر فيه وأجهر فيما يخفت، مأثوم لأنه مقصر لكنه تصح الصلاة. يعني مأثوم يعني ماذا؟ يعني الشارع يريد المرتبة العليا اللي هو الجهر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، لكن إذا فرط ناقص جاب صلاة مع إخفات، الشارع يريده يصححها لكنه مأثوم. لماذا مأثوم؟ لأنه فوت التفاوت في الملاك بين المرتبتين. فيمكن تصوره، وله أمثلة أخرى بعد، مو بس هذا المثال، أمثلة أخرى حتى في الصلاة، في الحج، في غير، في الصلاة مثلا فوين؟ في الصلاة أيضا إذا قصر موضع الإتمام أو أتم موضع القصر على اختلاف في الصور والشقوق، في الجملة في اتفاق قصر موضع الإتمام أو أتم موضع القصر. ولم يتعلم الأحكام قصر من باب التقصير تصح منه الصلاة مع الجهل وإن أثم. إذن عندنا موارد لا يراعي فيها المكلف المصلي الصلاة الصحيحة، واللطيف شوفوا قصر إتمام أركان لو أجزاء أو أجزاء غير ركنية، قصر إتمام أركان مع ذلك صححها في بعض الموارد خاصة، طبعا دليل خاص غير قاعدة لا تعاد، صحح الشارع التفريط في بعض الأركان بشكل مأثوم وتصح الصلاة. هذا شيء غير ممتنع، علميا غير ممتنع كاحتمال، مأثوم. فهم بنوا يعني هذان العلمان، سربهم بعد في علم آخرين، بنيا وبنوا على أن لا تعاد شامل حتى للخلل العمدي في الأجزاء غير الركنية، بنوا على هذا الشيء. في قبال الميزة النائيني وكثير، ربما يقال الكثير من أعلام العصر، طبعا بنوا على أن لا تعاد لا مختصة فقط بالناس، الخلل ناشئ من النسيان فقط تصحح لا تعاد. أما إذا كان الخلل بسبب عدم تعلم الأحكام وما أكثره عند عامة المكلفين قصورا أو تقصيرا لا تعاد من الصلاة تفوت قصورا أو تقصيرا. لماذا؟ لأن الخلل فقط الناشئ من النسيان هو الذي تعاد من الصلاة. وأي نسيان؟ نسيان الموضوع مو نسيان الحكم. لابد الأخوي يميزون بين نسيان الحكم يعني كجهل الحكم، لكن جهله بسبب النسيان لا بسبب عدم التعلم، هذا يعبر عن ماذا؟ نسيان الحكم. وفي موارد لا تسأل عن الحكم هو مناسبنا موضوعان خارجيان الملابسات الخارجية نسيها، هذا يعبر عن نسيان الموضوع. نسيان شلون؟ الشبه الحكمية وشبه موضوعية. النسيان ما كذا، في نسيان موضوعي في نسيان حكمي متعلق بالحكم. الجهل ما كذا، في جهل موضوعي وفي جهل ماذا بالحكم. جهل بالموضوع يعني بناء أن هذا ما هو افترض ما يورد غليظ على ما هو الصحيح من عدم جواز الوضوء بالماء الورد يعني الثخين وكذا، ولما جرى فجهل بعضهم بالموضوع في جهل بالحكم. الجهل بالموضوع والجهل بالحكم أيضا قد يتصور جهل مركب وقد يتصور جهل ماذا؟ بسيط. جهل بسيط يعني ملتفت لجهله، شاك أو ضان، ضان غير معتبر. شوف إذن أقسام ما شاء الله، جهل بالحكم وجهل بالموضوع وجهل بسيط، وكل منهما ينقسم الجهل بالحكم والجهل بالموضوع، جهل بسيط وجهل مركب، نسيان، نسيان بالموضوع ونسيان بالحكم. هاي كلها أقسام شقوق لا تكال بكيل واحد إلا إذا كان الدليل مطلق. أنا أتصور ذكرت للأخوة مرارا ما ورد في الخلل في الطواف والسعي في العمرة أو في الحج. القدماء يبنون على ماذا؟ أن الخلل في الطواف وفي السعي في العمرة والحج، وهذا مبتلى به في الحج أكثر المكلفين يفتتنون به. الإنسان يعني قد ينسى الموضوع خلاص ومو معصوم، أو يجهل الموضوع بناء أنه متوضي وطاف وحج وكذا، وطلع أصلا هو نام في السيارة لما ودوه من الفندق الهوتيل إلى الطواف أخذت النوم عميق وهو بناء على الموضوع ورجع إلى وطنه، وحين اتذكر أن طوافه يقول لي حجك باطل. ليش؟ لأن عندك جهل بالموضوع. طواف يشترط فيه الطهارة. امرأة ما تعلمت أحكام الاستحاضة طافت بدون هكذا، ولما جربتها رجعت للوطن حجش باطل. القدماء ما يقول حج باطل، لماذا؟ يقولون لك أي خلل في الطواف أو في السعي بدأ من المروة، بناء أنه يتم المروة قبل الصفا أو بناء أو أنا إلى ما شاء الله القضايا. مو قد يكون مو جهل بالحكم، يدري البدء لازم يصير من الصفا، بس دوشة الحج وأول مرة الحج بناء أن هاي المرة هي الصفا. رون سيد وسيد ماكو سايد رون سايد كذا صار إلى ما شاء الله يصير الموضوع جاهل بالموضوع وجاهل بالحكم وكذا. تعال انت حجك باطل، سعيك ولا سعيته وما راح سأل طمعان وزهو الحج ما شاء الله وبيت الله الحرام عظمته وكيته، أخذ هذه بهرة النور لما جرى إذا ما شاء الله. فبالتالي جهل بالموضوع، جهل بالحكم، نسيان الموضوع، نسيان الحكم، فلان فلان، كل يقولون هذا باطل. المعاصرين معاصرين يقولون باطل، بينما القدماء يقولون لا، أي خلل في الطواف وفي السعي غير عمدي صحيح، بس تقضي الطواف والسعي، حجك حجة الإسلام مالك سليمة ما في أي شيء، حجة النيابة أيضا صحيحة، فقط تقضي الطواف والسعي، أنت روح اقضي بها، ما قدرت نوب واحد يقضي عنك بعد، يصير ما في إشكال. صلاة الطواف كان فيها خلل تقدر تنوب واحد، أصلا بعد خوف صلاة الطواف عند القدماء بعد أساسا مو جزء الحج ولا جزء العمرة. أي ما كان في لاحظ إذا سعة وضيق هذا مطلب، لكن لابد نلتفت إلى الشقوق، إذا جهل نسيان قصور وتقصير، أيضا الجهل، الجهل فيه تقسيم آخر بعد غير الجهل بالموضوع وغير الجهل بالحكم وغير الجهل المركب والجهل البسيط. طبعا الجهل البسيط الملتفت إلى الشاك ملحق بالعامد غالبا، سواء في لا تعاد أو في باب الخلل في الطواف والسعي، الجهل البسيط يعني الملتفت سواء بالحكم أو بالموضوع سواء سيما بالحكم ملحق بالعمد، هذا بحث آخر. أما غير بقية أقسام الشقوق هو الكلام فيها. أيضا من تقسيمات الجهل، جهل المركب بالموضوع أو بالحكم، قصور وتقصير، عند جهل مركب بالموضوع أو بالحكم لكن ليس تقصيرا قصورا، راح تعلم بس ما بعد ما أنه تعلم بس ما فهمه بشكل يعني ما عليه أداء بس ما حالفه الحظ يتقن التعلم، أو واحد أخبره خطأ غرورا فهو مو مقصر تقصير، فإذا يقسم إلى تقصير ومقصر. طبعا الجاهل البسيط في الحكم، نعم الجهل البسيط في الحكم ملحق بالعمد، أما الجهل البسيط في الموضوع في بعض الموارد لا يلحق بالعمد. شوف انظروا كيف التشقيقات موجودة، الجهل البسيط في الموضوع قد لا يلحق بالعمد في بعض شقوقه، نعم الجهل البسيط بالحكم يلحق بالعمد، أنا ملتفت ما يدري الحكم، لازم علينا أن يتعلم ويسعى للتعلم. هذه شقوق كلها متعددة يجب أن يفرق بين الإنسان. جيد، هذه الشقوق الحين إذا عرفناها والتفتنا إليها يقع كام النهاية لا تعارض أي القول من الأقوال الصحيح فيها. مثلا كثير من المعاصرين القرن الأخير قرنين التزموا بأن لا تعاد خاصة بالنسيان، وأي نسيان بعد نسيان الموضوع مو نسيان الحكم، هي بعد جدا ضيق نسيان ونسيان الموضوع، والميزة النعيني ممن تبنى ذلك، وظاهرا لا يعممها لنسيان الحكم، جهل الحكم شيء آخر. أيا ما كان المهم يخصصها بالنسيان، بينما في قبال صاحب الكفاية كما مر بنا وقبال ميزة محمد تقي عمومه حتى العامل، يلا وين نشوف وين 180 درجة الفرق. طبعا اطلع على هذه الأقوال المختلفة شر يمينا وشمالا ما بعد ما بعد ما بين المشرقين يفيد لكي يتثبت الإنسان ويتدبر في دلالة أدلة معالجة الخلل سيما في الحج، يعني أمر شاق أخذ واحد يتدبر يشوف أدلة العلاج خاصة عامة، الحمد لله إذا عامة فسهل يسهل على المكلفين. في أقوال أخرى سبق قبال هذا القول التصحيحي في أقصى اليمين أو القول اللا تصحيحي في أقصى اليسار، أقوال أخرى مثل قول السيد الخوي. قول السيد الخوي يقول نعم لا تعاد لا تشمل، ما تشمل العمد، النسيان والجهل تشمل الجهل، لكن أي جهل. هو السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا تعاد إطلاق لا تعاد، لو كنا نحن وإطلاق لا تعاد تشمل الجهل مطلقا، جهل بالموضوع، طبعا مو الجهل البسيط هذا، الجهل المركب، تشمل الجهل بالموضوع، الجهل بالحكم قصورا تقصيرا كله تشمله، مع النسيان، نسيان بالموضوع، نسيان بالحكم، كلها تشمل، الشقوق دي كلها تشمل عدا العامد، لو كنا نحن وإطلاق لا تعاد، لو كنا نحن وإطلاق ماذا؟ لا تعاد. إلا أن لوجهين يبني عليهم السيد الخوي، يرفع يد عن هذا العموم لمطلق الجاهل في خصوص المقصر في الجاهل بالحكم فقط. شوف دققوا، الجاهل بالحكم المقصر فقط، أما الجاهل بالموضوع المقصر لا، الجاهل بالحكم القاصر لا، الجاهل بالموضوع القاصر لا، الناسي بالموضوع يبقى، الناسي بالحكم يبقى، يخرج من تصحيح لا تعاد اللي هو صدر قاعدة لا تعاد، صدر رواية لا تعاد، يخرج منها العامد ومن الشاك الملتفت طبعا بحكم العامد، والشخص الثالث الذي يخرج منها ماذا؟ الجاهل بالحكم المركب المقصر. فيخرج من لا تعاد ثلاثة أشخاص، يخرج العامد، ويخرج الشاك الملتفت، ويخرج الجاهل المركب بالحكم المقصر. هذا مبنى السيد الخوي. بينما الذين تبنى على إتحال بفهمنا القاصر، ما هو؟ لا، فقط العامد يخرج، البقية كلهم يدخلون، وربما مشهور القدماء هذا أيضا، كما هو مبناهم في علاج الطواف والسعي في الحج وماذا والعمرة، خصوص العامد شخصان طبعا، عفوا، العامل والشاك الملتفت، الجاهل الملتفت، الجاهل البسيط بالحكم، الجاهل البسيط بالحكم، لأن في جاهل بسيط بالموضوع وفي جاهل بسيط بماذا؟ في الحكم. الجاهل البسيط في الحكم أيضا يخرج، الشاك، الشاك يعني جاهل بسيط، شاك في الحكم أو شاك في الموضوع، خصوص العامل والجاهل البسيط بالحكم، وبس نعم هذان فقط نتبنى يخرجان من لا تعاد، البقية لا يبقون. الآن دعونا نتعرض إلى إجمال بشكل مختصر وجه الذي يبني على النائيني خصص بالناس، أو الوجهين الذين يبني عليهم السيد الخوي، خص يعني أخرج على وعلى العامد والشاك اللي هو جاهل بسيط بالحكم، أخرج أيضا المقصر، الجاهل بالحكم المقصر المركب، وجهين اعتمد عليهم السيد الخوي. الوجه الذي اعتمد عليه الميزة النائني ماذا؟ الوجه الذي يعتمد عليه الميزة النائني، أولا ما هو الوجه اللي هو ندفع به كلام صاحب الكفاية و ميزة محمد تقي لا تعاد مطلقة، ليش ما تشمل عامل لا تعاد؟ قد يقرر هكذا كما يعني ادعى الميزة محمد تقي وصاحب الكفاية، لا تعاد مطلقة، إذا كانت مطلقة بالتالي نبني حتى في العامل، لماذا نخرج العامل أو الشاك الملتفت؟ وجه إخراج العامد والشاك الملتفت سواء هنا أو في أدلة علاج خلل الطواف والسعي، أن لسان الدليل المعالج أن لسان الدليل المعالج كلا تعاد وامثالها في أبواب أخرى في العبادات. لسان الدليل المعالج حصول الخلل العفوي لا حصول خلل عن عمد وعناد أو لا مبالاة أو ما شابه ذلك. لذلك يسأل عن العلاج يقول سوى هكذا فماذا يصنع؟ قول لك أنا عن عمد خم يسأل أصلا ما أقول ممتنع أن يسأل لكن عادة طبعا أقصد. فإذا إنما يأتي يسأل ذاك الذي صدر عنده الخلل عفويا. فإذا دي قرينة حالية واضحة أن المراد الخلل غير العمدي. ومن ثم الشاك الملتفت الجاهل البسيط بحكم العامد أنا ملتفت عن عمد أقدم بلا مبالاة بترك أو بزيادة أو فلان. إذا العامد الصحيح وإن كان ليس ممتنع كلام المرحوم الأخون كما مر بنا كلام المرحوم الأخون صاحب الكفاية وميزة رحمة التقي غير ممتنع علميا مرتب شيء شكو به لكن الأدلة الإثباتية ما تساعد عليه. الأدلة الإثباتية ما تساعد عليه لو كان دليل يساعد عليه يلتزم به ما في امتناع. ولا تهافت بعضهم قال يكون حينئذ هذه الأدلة العلاجية تعارض أدلة الأجزاء والشرائط ولو غير ركنية. لا ما في تعارض له لا ما في له تلك الأدلة تدل على المرتبة العليا الارتباطية التامة. وهذه الأدلة العلاجية التصحيحية تدل على ماذا؟ المرتبة الدنيا. ما المانع في ذلك؟ وأنه يأثم في تفويت المرتبة العليا. لذلك مر بنا هذا البحث قبل حتى نواصل أكثر فأكثر لابد نذكر بدين النقطة التي مرت بنا مرتبطة الآن بنفس الموضع اللي احنا الآن فيه أن الجزئية والشرطية والمانعية وبعبارة جامعة الارتباطية لا تنافي تعدد المراتب. ما تنافي تعدد المراتب هي شرط شارط في المرتبة العليا. ما المانع المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة للرابعة مثلا أو للثانية جزء مقضم الجزئية ارتباطية يفسد الكل بعدمه. نعم معنى هذا بس أي كل؟ الكل المرتبة الأولى أو الكل المرتبة الثانية؟ كل نعم نقر بأنه الكل بس أي كل؟ والكل مراتب المجموع مراتب. سبحان الله هذا المطلب الميزة النائني في أواخر حياته وتأثر به كل تلاميذ اللي منهم السيد الخوئي وأكثر تلاميذ السيد الخوئي أيضا تلاميذ السيد الخوئي بتبع تلمذة السيد الخوئي الميزة النائني. هذا المطلب يقول تناقض أن إذا جزئية لازم الكل من رأس لازم يرتفع يعني ما وافقه القدماء لأنه ماكو تنافي. نفس الميزة النائني وتلاميذه ومنهم السيد الخوئي وتلاميذه اعترفوا في بحث الصحيح والعام أن الكل مراتب الارتباطية مراتب. كون شيء جزء كون شيء جزء إذا كان جزء إذا مقتضاه وإطلاق الجزئية مقتضاها انعدام الكل بالمرة من رأس بانعدام الجزء انعدام الكل بالمرة بانعدام الشرط انعدام الكل بالمرة من رأس بانعدام المانع عدم مراعاة المانع اي نعم. لكن الكل في مرتبة العليا اما الكل في المرتبة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة العاشرة متصور. جمع بين هالمطلبين ليس تناقض مثل الآن الإخفات ومثل قصوة التمام. لذلك الميزة النعيني في هذا النصف الثاني من عمر العلمي وكذلك تلاميذه والسلخوي يفسرون الإخفات والجهر وكذا والنقص أن لا الشارع رفع يده عن الجزئية بالمرة يعني الناس أصلا ليس في حقه سورة الحمد جزء عجيب. لما يقول لأن الجزئية بقرآن فساد، الصحة بقرآن عدم الجزئية. نقول لا، الجزئية مقضاها الجزئية، ومع ذلك لا تتدخل في الصحة، في الصحة المرتبة الناقصة الثانية مو الصحة الأولى. ميزان عين لا تعاد. هذا تتم تخلي من أجل الجلسة اللاحقة، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.